يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشحر. أخلاق أهل القرآن. والآن مع الدرس الخامس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا ومجالسنا في هذا الكتاب النافع الماتع أخلاق حملة القرآن للإمام المحدث العلامة أبي بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري البغدادي رحمه الله رحمة واسعة. وآخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق ما ذكره رحمه الله من توطئة قبل الدخول في أبواب الكتاب، وكانت مجموعة من الآثار فيها أهمية الاعتبار والانتفاع بالقرآن بتلاوته وتدبره. قال رحمه الله تعالى: باب فضل حملة القرآن، أي هذا مدخل في معرفة فضل حملة القرآن، فهذا فضل خاص بحملة القرآن، أي من يحملون القرآن حفظا في صدورهم وتلاوة بألسنتهم وعملا بما فيه. وكما مر معنا وتكرر في دروس سابقة، الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمقصود هنا الدخول المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة ما جاء من أحاديث وآثار في فضل حملة القرآن. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون، لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، وفي نسخة عبد الجبار. قال حد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا الأثر بروايته عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل من فضائل حملة القرآن، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وقد أشار المعلق في تعليقه وتخريجه إلى روايات هذا الأثر والحديث، وحديث مرفوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أثرا موقوفا، وصح مرفوعا وموقوفا. وقد أشار إلى تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه بالترغيب وغيره لهذا الحديث، وفيه أن أهل القرآن هم خاصة أهل الله سبحانه وتعالى، هم أهل الله وخاصته، والمعنى أنهم كما أنهم أقبلوا على هذا القرآن العظيم فإن الله عز وجل يكرمهم بأن يجعلهم من أهله وخاصته بالولاية والكلاءة والتأييد والتوفيق، والجزاء من جنس العمل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على أهل القرآن الذين اعتنوا بهذا القرآن العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى العظيم. فمن فضائل حملة القرآن كونهم هم أهل ولاية الله سبحانه وتعالى وكرامته وكلاءته وتوفيقه، وهذا معنى أنهم أهل الله وخاصته، لهم المعية الخاصة والنصر والتأييد الخاص. ولا شك أن المقصود كما تقدم في التوطئة ليس هو حفظ ألفاظه وترك معانيه والعمل به، ولكن جمعا بين هذا وذا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا الحديث كذلك عن عبد الله بن عمرو مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، وقد أشار في التعليق إلى تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله له، وقد أخرجه أحمد وغيره. وفيه فضل آخر من فضائل حملة القرآن، فإنه يقال لهم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا يشمل من أدام القراءة بالحفظ كذلك بالنظر مع العمل بما في هذا القرآن، مع العمل بما في هذا القرآن كرام من الله سبحانه وتعالى وفضل. وقوله كما كنت يفيد التكرار، لهذا قلنا التكرار والمداومة، وهذا لا يكون إلا من حافظ يتعاهد حفظه، أو لو لم يكن حافظا لكنه يتعاهد القرآن بكثرة تلاوته وتدبره. والغالب أن الإنسان إذا أكثر من قراءة القرآن حفظه، ولو لم يقصد حفظه، ولو لم يقصد حفظه وفقه الله لذلك. والأهم هو التدبر بما في هذا القرآن والعمل به. وفيه أن الجنة درجات، ولكن هل معناه أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن؟ روي هذا ولكنه لم يصح كما سيأتي إن شاء الله، لأنه صح في الحديث الصحيح أن الجنة 100 درجة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهي رواية أخرى للحديث المتقدم، وهو حديث صحيح كما تقدم، وله روايات كثيرة بعضها حسنة وبعضها صحيحة، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. يعني أنه في أعلى الدرجات. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها كما ترون ليس مسندا، وقد رواه وأشار بصيغة التمريض والتضعيف بقوله وروي عن أم الدرداء. وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله كما أشار في التعليق المعلق ها هنا والمخرج أن الألباني رحمه الله ضعفه موقوفا ومرفوعا في السلسلة الضعيفة في ضعيف الجامع، وقد روي هذا الأثر موقوفا كما أشار عند ابن أبي شيبة في مصنفه، كذلك رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل، ولم يصح موقوفا ولم يصح كذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ثبت خلاف ذلك. فدرجات الجنة 100 درجة. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا أبو الفضل قال أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري وفيه ضعف بل بعضهم كذبه عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوتي بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام 10، ولكن الألف 10 واللام 10 والميم 10. إن هذا مأدبة الله، تعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع ونجاة لمن اتبع عصمه وعصمة لمن تمسك به، لا يعج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. وهذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار بالتعليق إلى ذلك، وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في بعض كتبه إلى هذا. ولو كان بعض أهل العلم حسنه مرفوعا في بعض أسانيده، إلا أن الصحيح أنه لا يصح، ولكن صح موقوفا عن عبد الله بن مسعود معناه سيأتي إن شاء الله، وله حكم الرفع وسيأتي. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا حجاج بن المنهال قال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري عن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه 10. أما إني لا أقول بألف لام ميم 10، ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10، يعني حسنات بكل حرف، يعني كل حرف من كل لفظ، فالألف واللام والميم 3 أحرف فيها في كل واحدة 10 حسنات. وهذا قد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو موقوف له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال أحمد ابن عمرو هكذا هنا، وفي نسخة حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وهذا هو الصواب. قال حدثنا ابن وهب وفي رواية أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلب بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحتد مع من يحتد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو ابن العاص فيه أنه ينبغي أن يعظم حامل القرآن بأخلاقه، لأنه حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون منه قولا أو فعلا ينافي أخلاق حملة القرآن، وهو موقوف، وعمومات الأدلة تدل على معناه الصحيح. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مسلم بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. وهذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار في التعليق أن الألباني رحمه الله ذكره في الضعيفة في المجلد الأول، ولكن معناه صحيح على ما تقدم في أثر عبد الله بن عمرو، يعني أنت تحمل ما أوحي فيه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن القرآن ليس كل ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال ثلثه ثلث الوحي، لا، أو ثلث النبوة، ولكن المقصود أنه حمل شيئا مما أوحى الله عز وجل به لنبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يتخلق بأخلاق تليق بحمله هذه الأمانة. فالمقصود أن حملة القرآن ينبغي أن يتخلق بأخلاق القرآن حتى يدل الناس على هذا القرآن بأخلاقهم قبل تلاوتهم وإرشادهم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نأخذ ثلاثة أسئلة. بعض الأسئلة سبقت. طيب، السؤال الأول يقول: هل ما ورد في فضائل القرآن مما فيه شيء من الضعف أو اختلف في تصحيحه يتساهل بروايته أنه من باب فضائل الأعمال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن باب فضائل الأعمال كغيره ينبغي أن يحرص على الصحيح، ولا يروى في ذلك الضعيف الذي لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم في مقدمته، وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز. وفي رواية: متعمدا، وفي رواية دون لفظ: متعمدا. فلا يجوز نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا إلى دين الله لم يثبت فيه شيء حتى ولو كان في فضائل الأعمال. فالمسألة دين وأمانة، والله تعالى أعلم. ومن ذكر من أهل العلم في كتب المصطلح وغيره أنه يجوز ذلك في باب فضائل الأعمال، ذكروا له شروطا، وعند التحقيق والنظر نجد أن نهاية هذه الشروط معناه ألا تنسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا لا حاجة للتساهل برواية الضعيف، ففي الصحيح ما يغني عن الضعيف، والله أعلم. إلا إذا كان الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وكان قول المصحح له شيء من وجهة النظر، واقتنع طالب العلم الذي عنده شيء من الأهلية للنظر فقال صححه بعض أهل العلم، فلا حرج إن شاء الله في هذا، وقد فعل ذلك كثير من العلماء قديما وحديثا، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم التعامل الفضة بالدين، يقول إن الفضة ليس لها قيمة في هذا الزمان، فهل يجوز أن تشترى بالدين؟ الجواب لا، لا يجوز. ولو صار ليس لها قيمة لا يعني ذلك أنها سقطت أحكامها، بل يبقى على ما صح به حديث النبي، بل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب يدا بيد، سواء بسواء، هاء وهاء. فضة بالفضة يدا بيد، سواء بسواء، هاء وهاء. ثم قال في آخر الحديث: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلف فضة وذهب، فضة ونقود ورقية في هذا الزمان، فلا بأس أن تختلف، الاختلاف في ثمنية كل واحد، ولكن لابد من التقابض، لابد من التقابض. نعم، هذا شيء مهم جدا ننتبه له. وهذا سؤال آخر، يقول السائل: يوجد بعض العمال الذين يشتغلون في محلات الذهب يسألون عن معاملة وهي أن صاحب المحل يشتري ذهبا فيدفع، أو فضة هكذا جاء، فيدفع قيمة الذهب والفضة ولكن يؤخر قيمة الشغل أو الصناعة أو التصنيع. الجواب: هذا ليس صحيح، لأن قيمة الذهب المعمول بالأمرين معا، بالذهب وبصناعته، فلا يفصل، فلا بد إذا أخذ ذهبا يأخذه بدفع المبلغ كاملا، وإلا صار ليس فيه تقابض، وفيه معنى من معاني الربا. والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.